قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى قوتك يا ذا القوة المتين. اللهم سلمنا إليك أمرنا وأنت ربنا ورب العالمين. أيها الأعزاء المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله في محكم تنزيل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. صدق الله العلي العظيم. يسعدني في هذه الأمسية الكريمة أن أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ الدكتور الفاضل فداء المجذوب. حياك الله دكتور.
شكرا لكم، حياكم الله.
كما يسعدني ويشرفنا أن نرحب بالأستاذ والدكتور إحسان الهاشمي عضو مجلس الوطني السوري. حياكم الله جميعا. اسمحوا لي ضيوفي الكرام قبل أن نبدأ هذه الحلقة حول الموضوع السوري والمجلس الوطني، لابد من التنويه أنه نما إلى علم قناة صفا الفضائية أن الأستاذ مشعل النامي الصحفي والكاتب السياسي الضيف الدائم على برنامج الخطر الإيراني قد تم حجزه بمخفر الفردوس في الكويت بسبب آرائه التي أعلن عنها في القناة والتي دافع فيها عن الكويت ضد مخططات الخارج ودافع فيها عن ثوابت المجتمع الكويتي. ونحن إذ نناشد الحكومة الكويتية الرشيدة إطلاق سراحه نعلن دعمنا الكامل للأستاذ مشعل النامي، وتعلن القناة تكفلها بكافة المصاريف المتعلقة بالموضوع من محاماة وغيرها من المصاريف، وتهيب بالجميع إعلان تضامنهم مع الكاتب الحر الذي طالما دافع عن ثوابت المجتمع الكويتي وأمنه ضد مخططات الأعداء. وأملنا كبير بالسيد الأمير أمير الكويت أن يتكفل بهذا الأمر للإفراج عن الزميل مشعل. دكتور، دعني أبدأ معك دكتور فداء، حياك الله.
مرحبا.
الحمد لله سلامة، قادم من تركيا.
تحياتي لكم يا مرحبا.
سيدي الكريم، المجلس الوطني الآن أصبح الشغل الشاغل للثورة السورية وأصبح حديث الناس. دعني أبدأ معك من تساؤل ربما يضج في الشارع وبين أفراد المعارضة في الخارج. المجلس الوطني بالبداية كيف تشكل؟ ما هي آلية التشكيل؟ هذا السؤال كي نبدد الكثير من الشكوك ونقترب أكثر من الشارع. ما هي الآلية التي اعتمدت في تشكيل المجلس الوطني السوري؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. بداية وجه تحية لأهلنا في سوريا، وجه تحية للثوار، وجه تحية للأمهات، للشباب، للتنسيقيات، لمجالس قيادة الثورة، لهؤلاء الصامدين. وجه تحية إلى تلك الأسر التي تعاني الأمرين الآن بفقد عزيز أو ابن أو أخ أو أب، وكذلك لا تعرف الكثير عن أسرها أو أبنائها. بالنسبة للمجلس الوطني السوري، المحطة التي وصل إليها الآن مشروع أو قطار المجلس الوطني السوري محطة في غاية الأهمية. سبق إعلان المجلس الوطني السوري إعداد وتشاور استمر لأكثر من شهرين على مستوى كافة أطياف ومكونات المجتمع السوري سواء كان في الداخل أو في الخارج. عندما نقول مكونات المجتمع السوري، نحن نتكلم هنا عن قوى ثورية، نحن نتكلم هنا عن شخصيات مستقلة، نحن نتكلم هنا عن قوى سياسية تقليدية وتاريخية، ونحن نتكلم أيضا عن مكونات الخارطة السكانية السورية. سوريا فيها محافظات، فيها أديان، فيها أفكار سياسية، فيها ليبراليون، فيها مسلمون إسلاميون، فيها تيارات يسارية وما إلى ذلك من اعتبارات. فمحطة المجلس الوطني السوري مرت بهذا كله، هي أجرت من المشاورات ما تحتاجه المرحلة مع كل هذه الجهات، مع كل هذه الأطياف، وشكلت ما نسميه نحن في، وربما يتكرر هذا المصطلح كثيرا الآن، شكلت شيء سميناه نحن المصفوفة أو المعايير التي على أساسها يرشح للمجلس الوطني. هذه المعايير اعتمدت أسس عامة وفي أسس خاصة. الأسس العامة هي قضية يعني أن يكون ممن يؤمن بأهداف الثورة التي انطلقت وضحت ولا تزال تضحي في سبيل حرية وكرامة سوريا، أيضا أن يكون غير معروف بأي شيء مخل بالحالة المتناسبة مع القيم السورية، مع قيم المجتمع السوري، أن يكون شخصية له قدرة على العمل في الإطار الجماعي. فالمجلس الوطني السوري يعني هو مشروع عمل مشترك يعني يتضامن فيه الأعضاء لأهداف سياسية، وهذا يقتضي أن يكون في عقلية العمل الجماعي موجودة في الأعضاء المرشحين للمجلس، بالإضافة إلى ذلك أن يكونوا من الشخصيات التي اشتهر لها مشاركة في العمل السياسي لخدمة الثورة ولأهدافها وخدمة أهداف الثورة، وأيضا أن يكون يعني ممن التجربة أثبتت كفاءته في هذا الاتجاه. فجوابا عن السؤال أين وصل قطار المجلس الوطني السوري، المجلس الوطني السوري بعد تلك المشاورات كلها والدراسات والمعايير والمصفوفات والتلاقي مع مختلف الأطياف السياسية تم الإعلان عنه في 15 من هذا الشهر، وتضمن الإعلان أن الأسماء التي هي في خارج سوريا والذين هم في الداخل لم يعلن عنهم لاعتباراتهم الأمنية ولأجل سلامتهم، باعتبار بأن الذين في الداخل يمثلون إلى حد كبير جدا الحراك الثوري، ونحن لسنا في صدد الآن أن نذكر أسماءهم، لكن متروك لهم هم أن يقرروا هذا الموضوع.
يعني عدد أعضاء المجلس أكثر من 72؟
طبيعي، هو عدد أعضاء المجلس يصل إلى 120 وزيادة، قابل للزيادة بحسب ما
حتى تاريخه
120 عضو، الذين أعلن عنهم في الخارج 72 عضو، والذين هم في الداخل أيضا 42 الذين أعلن عنهم، ولكن سيكون هناك إضافات بحسب ما تقتضيه رغبة أعضاء المجلس في الداخل، يعني هم الذين يقررون أخي الآن أنا أعلن اسمي أو لا تعلن اسمي. فجوابا عن سؤالك كم عددهم، بالمجمل بالداخل والخارج هم يتجاوزون 120 عضو. الداخل دائما له حصة أكبر من الخارج، دائما الداخل له حصة أكبر من الخارج فيما يتعلق بمشروع المجلس الوطني.
أستاذ حسان، طبعا متابعة لما تقدم فيها الدكتور فداء، هذه المعايير التي اعتمدت طبعا هي المشتقة من الشارع، وهي أنتم تعترفون أنكم خلف الشارع السوري وليس أمامه، بما أن هذه المعايير معايير وطنية، لماذا بعض التوجهات تتردد حتى الآن بمشاركتكم ولن نقول بالانضمام إليكم؟
نعم، طبعا هو المجلس ابتداء يعني قرر أن يكون الباب مفتوحا لمشاركة جميع الأطراف التي الوطنية الموجودة في الساحة وليس بالانضمام، يعني هذا أؤكد عليه. أما لماذا هم يعني لم ينضموا بعد، فهو السبب بشكل رئيسي، يعني طبعا هي الأسباب تتفاوت بين جهة وأخرى، لكن بشكل عام المشروع هو موجود على الطاولة، والجهات المتعددة الموجودة معنا أو التي الآن نحن في حالة حوار ونقاش معها هي الآن يعني تطلع على المشروع وتبدي حوله ما تراه، ويعني بالنسبة لما يعني يجعل المشروع في بالنسبة إليها جاهزا لأن تقرر بالمشاركة. فالقضية قضية وقت من أجل فقط الانتهاء من الاطلاع والانتهاء من ما يعني لديهم من نقاط.
يعني دعنا نفهم ونفهم السادة المشاهدون أن هذه الأشخاص 120 أعضاء المجلس قابلين للزيادة وليس قابلين للتشكيل منذ البداية، الحل والتشكيل من
نعم، هو بالمناسبة العدد بس يعني تصحيح صغير، هو كما ذكر أخي دكتور فداء الذي أعلن عنه هو 72 الآن اللي هم في 15
خارج
تسعة، قسم منهم كان من الداخل اللي هم خرجوا أيضا. العدد في إجماله في التقرير الذي كان 140 حتى يضم الداخل أيضا، لأن هو الفكرة كانت أن يكون تمثيل متساوي 50-50 أو وزيادة للداخل، يعني مرشح للزيادة في الداخل كما ذكر الدكتور فداء. فنعم بالنسبة لما لدينا الآن من بالنسبة للأعضاء هم مرشحين للزيادة وليس ل
ما هي آلية الانتخاب للهيئة للرئاسة للمجلس التنفيذي؟ طبعا ليس من المعقول أن تكون 100 أو 200 هم قيادة المجلس، لابد من قيادة. ما هي الآلية التي سيتم انتخاب الهيئة من خلالها؟
هو طبعا المجلس سينعقد في بداية الشهر القادم، سيعلن عن التاريخ بالضبط، الآن هو في طور تقرير التوقيت الاجتماع، وفي هذا الاجتماع سوف يتم الانتخاب الديمقراطي للهيئة التنفيذية
وينتخب لها رئيس.
وينتخب لها رئيس إن شاء الله. نعم.
دكتور فداء، لا نريد أن نبقى في المجلس رغم أهميته وبالنسبة للقضية السورية بشكل عام، ولكن دعنا نكون قريبين من الشارع. كيف تنظر الآن إلى الثورة السورية في الداخل؟
لا، الثورة السورية يوم وراء يوم يتأكد بأنها تجاوزت مراحل في غاية الحساسية والأهمية. هي ليست ثورة إلا بعد أن تجاوزت هذه المراحل. المرحلة الأولى مرحلة كسر جدار الخوف، المرحلة الثانية هي تحقيق إنجازات على الأرض بمعنى الكلمة.
المرحلة
إنجازات على الأرض بمعنى الكلمة بالنسبة لنا، نحن نرى الآن في كل أنحاء الوطن السوري الكبير بأن المجالس الثورية والتنسيقيات والجهات التي يعني تدعم الحراك الثوري لوجستيا داخل المحافظات داخل المدن، هؤلاء أصبحوا يشكلون ورشة عمل متكاملة. يعني اليوم أنت عندك هؤلاء الذين يخرجون في الشارع، هؤلاء ليسوا فقط خروج في الشارع وانتهينا، وراءهم أسر، وراءهم قبلهم إعداد، يتبعهم أيضا لا قدر الله في حال الاعتقالات متابعات لشؤون أسرهم، متابعات لشؤون عوائلهم. فأنت الحقيقة نحن أمام حالة أنا أصفها بأنها يعني معجزة ثورية، معجزة ثورية حقيقية. يعني اليوم عدد الدبابات التي تنتشر في المدن السورية والقرى وفي أنحاء سوريا تقديرات تقدر بزيادة 5000 دبابة منتشرة في أنحاء الوطن السوري. هذه ليست منتشرة على حدود الجولان لمواجهة الإسرائيليين، وإنما منتشرة في أنحاء المحافظات السورية والقرى السورية. هذه الدبابات هل استطاعت أن توقف الشارع عن حراكه إطلاقا؟ بهذا المعنى أقول هناك إنجازات على الأرض حقيقية. يعني اليوم أصبح في ثقافة المواطن السوري، في ثقافة الباحث عن الحرية في سوريا، في ثقافة الباحث عن الكرامة للسوريين، في ثقافته أنه لابد إلا أن يكون هناك حراك، ولابد إلا أن يجد سبيلا للخروج والتعبير عن موقفه. كل ذلك بمستوى من الرقي في السلمية في المطالب. يعني أنا أقول شيء، الشارع السوري اليوم يمارس أرقى أنواع التظاهر والاحتجاج، بمعنى آلة القمع، آلة القتل، آلة التدمير، التخويف، الترويع، كل هذا. بالمقابل نجد أن الشارع يواجهه بحالة من العقلانية إن صح التعبير، بحالة من حسن التعامل مع الواقع. اليوم الشارع السوري من إنجازات هذه الثورة أننا نراه أنه يرفع شعار واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد.
طيب دكتور، إلى متى ستبقى أو سيبقى شعار سلمية صالح؟
هو لا بد إلا أن يبقى كذلك. وكل
هناك بعض الجماهير ربما من يشتمنا على هذه الكلمة،
كلنا نتفهم هؤلاء الذين قلت أنهم لا يقرون ولا يقبلون شعار السلمية، كلنا نتفهم من أين جاءوا بهذا التصور. العنف الذي يمارسه النظام لا نتصور أنه يقابل بالورود. يعني ما هذا الأمر؟ يعني العنف والقتل والتدمير والترويع والانتهاك الحرمات والمقدسات، لا نتصور أنه دائما ستكون ردة الفعل والله أن يقابل بالابتسامات والورود. فبالتالي المناطق الساخنة عندما يتعرضون لهذه الدرجة من القمع حق طبيعي لهم أن يدافعوا عن أنفسهم بما تيسر لهم. لكن هل هذا يعني بأن الاحتجاجات تحولت من الحالة السلمية إلى قرار استراتيجي أو قرار تكتيكي بأن تصبح القضية مواجهة مسلحة؟
دعني بهذه النقطة، هذا السؤال أتوجه به للأستاذ حسان. هل الآن الأوان لكي تصبح الثورة مسلحة في رأيك؟
يعني أظن المنظور الذي يجب أن يكون ننظر إليه في هذه النقطة هي مصلحة الثورة طبعا، يعني هذا متفق عليه. المساحة القوة العسكرية كنظرة استراتيجية كخيار هي المساحة التي الثورة فيها أضعف، لأنها بطبيعة الحال ليست قادرة على يعني أن تكون مسلحة بالدرجة أو القوة التي عليها الجيش أو يعني النظام. فالآلة العسكرية، الآلة البطش الأمني الموجودة عند النظام هي مساحة يعني يرتاح فيها النظام ويتمنى أن يجر الثورة إليها، وهذا نعرفه من اليوم الأول.
ولكن دعني أكلمك سيد الكريم باسم الشارع السوري الذي قتل أباه أو قتل أخيه أو قتل ابنه، ماذا تقول لهذا الرجل الذي قتل، تقتل زوجته أو للمرأة الذي يقتل زوجها بين يديها؟ هؤلاء ستظل شعار السلمية
بدون شك،
سوف يلفظون في نعم. في وقت من الأوقات.
نعم. لا هو يعني أنا خليني أوضح النقطة هذه. يعني هو في إطار العمل الثوري، في إطار المظاهرات لابد أن تكون المظاهرات سلمية. في إطار الدفاع عن النفس هذا قلناه منذ زمن، نحن ما ليس كلام جديد. الدفاع عن النفس هذا حق تكفله الشرائع السماوية والأنظمة، يعني هذا أمر ما يحتاج لنقاش طويل. هذا أمر يعني من حق الناس أن تدافع عن أنفسها في حين تهاجم في دارها وفي أمنها وفي في في هذا أمر مفروغ منه. إنما الذي نتكلم عنه هي أن تتحول الثورة إلى مبادرة في العمل العسكري، هذا هو هنا نقطة الخطورة. لكن الذي نحتاجه كخطوة جديدة الآن في أيامنا هذه، يعني أظن أن الوقت حان، وطبعا تعرفون من بضعة أسابيع كانت الجمعة، جمعة الحماية الدولية، هو أن يكون في هناك خطة حقيقية لحماية المدنيين.
كيف
هذا الأمر؟ هذا الأمر هو الذي يبدو لي أننا وصلنا إليه، وصار لابد من أن يكون في هناك خطوات ودراسة معمقة لأخذ قرار بالصيغة التي تكون مناسبة للثورة وللعمل الناس في الأرض.
هل تطرقتم المجلس الوطني، هل تطرقتم لاستراتيجية الحماية الوطنية والحماية الدولية؟
يعني نحن ليس بعد في إطار المجلس، الموضوع لا يزال الآن في بدايته، نحن نتكلم في إطار الحلول المتعددة. هناك حديث عن أنه لابد من دراسة هذا الموضوع، حتى نحن في لقاءاتنا مع الأصدقاء والآخرين أيضا هذا الموضوع، نحن نحاول الآن أن ندرس ما هي الخيارات الممكنة التي هي تكون مفيدة للثورة، بعيدا عن قضية العسكرة وبعيدا عن قضية حتى موضوع التدخل العسكري الخارجي. نتكلم عن نطاق حماية المدنيين الآن.
دكتور فداء، دعنا بنفس الموضوع لندقق بهذا الموضوع لأهميته. هل بحثتم، أنت بمنطلق شخصي وليس كعضو للمجلس الوطني السوري، كيف ترى الاستراتيجية التي يجب أن تكون لتطبيق الحماية الدولية وحماية المدنيين السوريين؟
لا، هي هذه ليست استراتيجية، هذه حالة للعلاج لوضع طارئ. يعني بعبارة ثانية، القضايا الاستراتيجية هي الأهداف الكلية التي نريد أن نصل إليها. قضية الحماية الدولية عندما يصر النظام الذي فقد شرعيته والذي لم يعد الشارع السوري يثق به بأي وجه من الوجوه، والذي يوم وراء يوم يتأكد أن هذا النظام الفاقد الشرعية بأنه يمارس حالة من الدموية تجاه المدنيين في سوريا، الشعب السوري والحالة السورية ليست، يعني لا نتكلم عن حالة في القمر نحن ولا حالة في المريخ، الشعب السوري مثله كمثل باقي شعوب العالم، العالم كله ينظر ما الذي يجري في سوريا. الذي نراه نحن اليوم أن العنف الذي يمارس ضد الشارع، ضد المدنيين، ضد سلمية التظاهر، ضد سلمية الاحتجاجات، عم يقابل بهذه الدرجة من العنف والدموية. سوريا جزء من منظومة دولية، وقعت سوريا على اتفاقيات دولية فيما يتعلق بحماية المدنيين، فيما يتعلق باتفاقيات دولية لحقوق الإنسان وما إلى ذلك. سوريا جزء من هذا المجتمع. عندما يرى العالم بأن السوريين لا يزال يوم وراء يوم يعني يمارس عليهم هذه الدرجة من القمع والقهر والاستبداد والقتل من نظام فاقد الشرعية من أعلاه إلى أدناه، من رأسه إلى أسفله، في ذلك الوقت المجتمع الدولي لن يبقى مكتوف الأيدي وينظر هكذا.
أنا أريد أن أتكلم عن الحل، آلية الحل. هل هناك ارتفعت بعض الأصوات من الثوار السوريون يريدون منطقة عادلة، الجيش المشق يلجأ إليها، المدني المطلوب يلجأ، لا بد من منطقة عادلة على الحدود التركية السورية.
يعني كل الاحتمالات مفتوحة، ليس من باب أن الشارع قصد هذا، لكن من باب أن النظام الفاقد الشرعية يلجئ المجتمع السوري والحالة السورية إلى مثل هذه الاحتمالات. هذا ليس قرار اتخذه الشارع، وليس قرارا تتخذه القوى السياسية التي تمثل الحراك الثوري. الحالة السورية التي أوصلها إليها النظام الفاقد الشرعية تفتح لكل الاحتمالات،
بما فيها التدخل العسكري.
هو الذي يزج الشارع في هذه الحالة. يعني المصيبة في هذا النظام، يعني دعني أقول شيء، هذا النظام وصلت به الحماقة إلى اللا حدود. يعني إذا كان في مسابقة لمستوى الحماقة فأظنه سيحصل على الرتبة الأولى. هذا النظام فقد التأييد الشعبي العربي الذي كان يحظى به قبل منتصف الثاني من شهر مارس، فقد تأييد المقاومة بشكل واضح، أقصد بذلك مشاريع المقاومة في المنطقة، دعني من التحالفات التي تربط النظام مع بعض الجهات في المنطقة. النظام يعني فتح معركة كبرى حتى مع المرجعيات الدينية والفكرية والسياسية في غباء. سبب هذا الغباء، سبب هذا الحمق، أن النظام لا يفكر إلا بآلية واحدة، هي كيف يستعمل دبابته، كيف يستعمل القمع القتل
للحفاظ على منصبه.
فهو أغلق الأبواب عن كل شيء. الآن ما الاحتمالات الواردة؟ الاحتمالات مفتوحة. من الذي يقرر هذا الطريق أو هذا الطريق؟ حماقة النظام هي التي تقرر. يعني كلما ازداد النظام في حماقته، كلما زج الشارع باتجاه حالات هو جزء من المجتمع الدولي، هو جزء من المجتمع الإنساني. فبهذا المعنى أقول أنا، يعني جوابا عن سؤالك، لسنا نحن الذين نقرر، وإنما الذي يقرر هذا الأمر درجة حمق النظام الفاقد الشرعية يوم وراء يوم، ودرجة استبداده على هذا الشارع، فيفتح الاحتمالات كلها: منطقة عازلة، مناطق آمنة، حماية دولية، ربما تسليح الثورة. يعني النظام إذا كان يظن في لحظة من اللحظات أن الشارع السوري ضعيف فهو واهم. الشارع السوري أثبت بأنه عملاق بطل، كسر جدار الخوف وحطم كل هذه القيود. الشارع السوري اليوم في من خرج وعبر عن موقفه، هذا الشارع يعني يرسل رسالة وراء رسالة وراء رسالة وراء رسالة للنظام، أنه يعني لا تدفعني أكثر. يعني أنت لو جبت طفل بريء وحصرته في زاوية وما إلى ذلك، الطفل بالأخير بده يخرمشك.
طبعا الأثوار في سوريا لم يكتفوا بتوجيه الرسالة إلى النظام، ووجه رسالة إلى المعارضة، وسميت الجمعة الماضية بجمع توحيد المعارضة. دعني أنتقل للأستاذ حسن. أستاذي الكريم، تسربت معلومات أن بعض أعضاء المجلس الوطني تم اللقاء بهم بسفراء الاتحاد الأوروبي في أنقرة. قبل أن نسأل سؤال، هل هذه المعلومة صحيحة؟
نعم.
هل كنت من المدعوين أستاذ حسن؟
نعم.
يمكن أن تضعنا ولو برؤوس أقلام، ما هي الأسئلة، ما هي الحوارات التي دارت، كيف ينظر الاتحاد الأوروبي للإشكال السوري مثلا؟ طبعا ندرك تماما أن له المصالح في المنطقة، هل يقتنع أن هذه الثورة محقة وأن النظام هو آية للسقوط؟
نعم. الحقيقة يعني الأجواء العامة في إطار المجتمع الدولي بالنسبة للاتحاد الأوروبي وغيره يعني هي معلنة كما نعرف، نحن دائما نعتبر أنها متأخرة وأنها بطيئة،
لأن نريد أن نعلم ما خلف الكواليس. نعم. الذي لا تقوله الإعلام.
نعم. لا يعني هو ما في شيء أكثر، يعني هو بالنسبة للموقف الموجود الآن هو يعني موقف في عمومه طبعا إيجابي مع الثورة. معروف الدول التي أعلنت أن النظام فقد شرعيته وأن الثورة وصلت لحد لا عودة، لكن نحن طبعا يعني المعاناة الموجودة في الشارع صارت يعني في حالة هي بل ليس صارت، هي كانت بالأصل يعني نحن في حال في وضع الثورة، يعني المعاناة أهلنا في الداخل في الشارع السوري معاناة تتطلب يعني مستوى أعلى ويعني تجاوب أكبر من المجتمع الدولي مع الوضع السوري. اللقاء طبعا كان إيجابي، التجاوب كان عالي جدا، هناك ترحيب
من مطالب توجه،
هناك ترحيب كبير، هناك ترحيب كبير بالمجلس. نحن يعني أطلعنا يعني عرفناهم على المجلس الوطني السوري، وحصل يعني هي يعني كانت فرصة للتعارف ولتعريف بالمجلس وبأي تشكيله وبرؤيته وبالاتجاه.
هل طرحتم رؤية للحل؟ هل طرحتم رؤية للحل في سوريا؟
يعني نحن لا في هذا اللقاء ما صار طرح في هذا الاتجاه، هو كان كما ذكرنا يعني هو تدارس في الصورة العامة حول الوضع والإمكانيات المتاحة بالنسبة للتعامل مع الوضع السوري. يعني كما قلت هي كانت زيارة تعريفية أكثر منها شيء آخر. كما ذكرت يعني أنا مرة أخرى احنا يعني طلبنا أن ترقى يعني يرقى مستوى التجاوب مع الوضع السوري إلى مستوى المعاناة الموجودة والمطالبة الموجودة من الشعب السوري. يعني حاولنا أن نركز على أنه لابد الآن من دراسة وافية لجزئية حماية المدنيين وكيف ممكن تكون هذه العملية، لأنه لا يمكن أن يعني يستمر السكوت حول ما يجري من قتل وامتهان. أنا أتوجه بهذه المناسبة بالعزاء يعني أهلنا في الداخل، ويعني تحديدا يعني اليوم الأحد كما تعرفون سمي باسم الشهيدة زينب الحصني، يعني وهي يعني معروف قصتها المؤلمة، يعني هي وشقيقها محمد. نحن يعني في حالة من ممارسة التعذيب والامتهان للإنسان ما يتخيله عقل بشر، ما يتصرف إنسان حتى مع حيوان. هذه الآلة الباطشة التي يعني يستخدمها النظام مع أهلنا من أجل إرهابه ونشر الرعب في قلوبه، ما تعطي إلا مزيد من التصميم والإصرار من شعبنا البطل هذا العملاق كما يعني سماها أخي فداء في مواجهة هذه الآلة العمياء حقيقة، التي يعني تقوم بتعامل غير مقبول مع المطالبة السلمية بأبسط حقوق الإنسان وهي حريته وكرامته.
طبعا كل التحية لروح الشهيدة زينب الحصن ولكل شهداء سوريا، وتحية إلى أهل حمص وأهل درعا وإلى كل أطياف المجتمع السوري الذي قام والذي قرر أن يقف في وجه الطغاة. تحية إلى طل الملوحي، تحية إلى أصابع علي فرزات، تحية إلى حمزة الخطيب، تحية إلى كل سائر خرج عار الصدر وقرر أن يصل إلى الحرية ولن يصلها إلا عبر إسقاط النظام بإذن الله. نعود إلى الدكتور فداء. الدكتور طبعا انطلاق المجلس الرؤية البدائية انطلقت من أنقرة، هل من دلالات حول هذا الموضوع؟ لماذا أنقرة؟
لا هي ليست أنقرة، هي اسطنبول
أو تركيا بالتحديد. ما أريد أقول أنقرة كعاصمة.
أحسنت. الشيء الذي لا يعرفه كثير من المستمعين وربما كثير من المتابعين، تركيا نحن نعاني معها، في عندنا مشكلة بيننا وبينها حقيقة. دعنا نصارح بعضنا، نحن لسنا مسرورين من الموقف التركي، لسنا مسرورين من السقف الذي يعني يتحدث عنه الوضع التركي، يعني لسنا مسرورين حتى من طريقة التعاطي مع الشأن السوري، يعني نحس به أنه موقف بين وقت وآخر يعني مرتفع، لكن في نفس الوقت نحس به أنه منكمش، ما عم يستطيع يقدم.
لا يمكن أن ننكر أنه متقدم كثيرا عن العديد من الدول العربية الشقيقة.
موضوع تاني هذا، نحن ما عم نقارن مع آخرين. لكن أنا أقول إن وجود المعارضة في المجلس الوطني لقائها في اسطنبول ليس له أي دلالة إلا دلالة واحدة، أن هذه المعارضة تبحث عن مكان تلتقي فيه وتنشط فيه. وبالنسبة لتركيا، مؤسسات المجتمع المدني هي التي تساعدنا على أن نبقى في تركيا. يعني نحن الآن عندما نعقد أي لقاء في تركيا لا نعقده إلا من خلال أن نذهب إلى مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات المجتمع المدني باعتبار الديمقراطية والحرية في ممارسة الأعمال التي لا تناقض الحالة السياسية العامة أو التي لا يمنع منها القانون، هذه الجهة هي التي تساعدنا أكثر على أن نكون في تركيا. هل من دلالة سياسية خاصة؟ ليس من دلالة سياسية خاصة، إنما هي حالة يعني ما هو متوفر لهذه المعارضة السورية. أعود إلى ما قلت، إننا لسنا كثيرا مسرورين من الموقف التركي. إلى الآن الموقف التركي نحس به أنه عم يتعامل مع الوضع السوري بحالة من الانكماش بالمقارنة مع غيره. يعني نحن سمعنا من قال على الرئيس بشار الأسد أن يرحل، لكن ما سمعناها نحن من النظام من 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 الأتراك. سمعنا من يعني عنده خطى متقدمة أكثر فيما يتعلق بشرعية هذا النظام، ولا زلنا نسمع من رأس الحكومة التركية من الرئيس التركي كلام يعني بأنه في آفاق سقوط شرعيته وفي ظلال، يعني كلام غير حازم، إلا ما صدر بالأمس عن رئيس الوزراء التركي، والمجلس كان عم يشتغل من زمن. فنأمل نحن أن يكون المجلس الوطني الذي يعد لاجتماعه القادم في عاصمة عربية، نأمل أن يكون واضح بأن تحالفه والحضن الجامع له هو البعد العربي. يعني السوريون عرب وانتمائهم للأمة العربية وانتمائهم للشرق الأوسط وانتمائهم للحالة العربية. فلو أننا وجدنا نحن جهة عربية تحتضننا وتيسر لنا فرصة اللقاء لكنا ذهبنا إليها.
تقصد المؤتمر التأسيسي للمجلس؟
اللقاء القادم للمجلس الوطني الآن في عمل جاد على أن تحتضنه عاصمة عربية كبرى في المنطقة، وهذا سيعلن عنه في الوقت المناسب. المجلس الوطني قطع خطوات جيدة جدا في الإعداد للانعقاد في جلسته القادمة، وسيحدث هذا، سيكون في تفصيل حوله في الفترة القريبة القادمة.
أتوقع أنه ليس سواكم سوى ثلاث عواصم، تونس والقاهرة وطرابلس، لأنكم أنتم جئتم من رحم الثورة وهؤلاء أشقاؤكم في الثورة. أستاذ حسان، المجلس الوطني إلى مدى،
قبل ما تروح لعند الدكتور حسان بدي أقول، أنا بدي أخطف الكلام.
طبطل.
أقول في عواصم أخرى، يعني الخرطوم مقترحة، يعني في دول أخرى قد تكون مقترحة لهذا الأمر، فهذه عواصم ثورية لا شك، تونس وطرابلس والقاهرة، لكن في عواصم أخرى أيضا موجودة.
يسير، ما نرجو من الله أن نوفقكم في هذا المجلس إلى ما فيه خير أهلنا في سوريا. أستاذ حسن، المجلس الوطني السوري في من وجهة نظرك الشخصية إلى متى رأيت أو اقتربت من متطلبات الشارع الثوار في سوريا؟ رؤية المجلس ورؤية الشارع،
نعم،
المسافة بينهما.
طيب أنا يعني بس في يعني عندي نقطة أنا أود أن يعني أشير إليها قبل الدخول في موضوع التقارب الرؤيتين أو وحدة الرؤيتين حتى. الحقيقة في هناك خصوصية مهمة يجب أن نتذكرها بالنسبة للثورة السورية، يعني في أثناء حديثنا عن كثير من النقاط التي تتعلق بالمكان وبالحراك وبكثير من الظروف، حتى فيما يتعلق بالاحتكاك بين أطراف المعارضة المتعددة والوضع الذي نحن فيه اليوم، وما أشرتم إليه في الأسئلة السابقة حول الحوار مع الأطراف المتعددة وإلى آخره. هذه الخصوصية هي أنه قدر الثورة السورية أنها كان لابد أن تشتغل على الملف السياسي بالتوازي مع ما يدور في الشارع بالنسبة للحراك الثوري. يعني نحن لو نظرنا إلى الثورة التونسية والثورة المصرية، فرغوا أولا من حتى الليبية، فرغوا أولا من أعمال يعني الثورة بعد انتهائها، تفرغوا بعدها إلى الملف السياسي، وهو الملف كما هو معروف الصعب، يعني عندما يأتي لموضوع الحوارات والتنظير ووضع الأسس وقيام تأسيس الفترة القادمة، هذا ملف صعب وشاق ويحتاج إلى كثير من العمل بسبب طبيعته السياسية. هذا كان يعني بالنسبة للثورات الأخرى بسبب وجود ربما الأطراف المعارضة العائشة التي تعمل الأرض في داخل البلد بسبب أسباب كثيرة ساعدت على أنه ينتهوا أولا من العمل الثوري ثم يتفرغوا للملف السياسي. قدرنا بالنسبة للثورة السورية، بالنسبة لملف الثورة السورية، ويعني هذا يعني أنا طبعا فقط أذكر فيه ومعروف للجميع، يعني لعله يعني يشرح كثير مما يدور وأيضا يعطي العذر لكثير مما يدور.
أعيد عليك السؤال أستاذ حسن، إلى حد أي حد استطعتم الاقتراب من مطالب الشارع؟
أنا سأتي إلى، لا أنا منتبه للسؤال، إنما أنا أردت أن أشير إلى هذه النقطة لأنه هي مرتبطة بكثير من النقاط تفسر كثير من القضايا. هذه الخصوصية أنه نحن يعني أنه الشغل على الملفين بالتوازي، يعني أنا يعني أقدر أن هناك حالة من التحرك في قلوب الجميع نحو إنجاز المشروع، ويعني البدء بالعمل الحقيقي لدعم الثورة وإلى آخره، لأنه أنا فقط يعني أقدم هذه النقطة من أجل تفسير كثير من النقاط التي تجري حول ما يعني يطرح الآن من أسئلة حول يعني العمل بين أطراف المعارضة وبين بالنسبة للاختيار المكان وكل هذه القضايا. رؤية المجلس واقترابها من
مطالب
الشارع، يعني أنا لا أظن أنه كلمة اقتراب يعني صحيحة. أنا أعتقد أنه تطابق، لأنه المجلس أساسا قام وفي ذهنه هذه القضية واضحة أنه صدا لمطالب الشارع السوري واستجابة لمطالب الشارع السوري، هو جزء منها يعني المجلس، ولذلك هو بشقيه الداخلي والخارجي هو يعني جسم واحد، يعني الشعب في مهجره وفي شقه المقيم في الداخل هو جسم واحد يعمل سوية باتجاه هذا الهدف، وبالتالي ليس هناك رأيين أو هذا، هو استجابة حقيقية وصدى لما يطلبه الشارع السوري.
دكتور فداء، في من المظاهرات أول أمس يوم الجمعة رأينا في بلدة بنش يصلون صلاة الاستسقاء للصومال، ورأينا في دير الزور يحيون ثورة اليمن، ورأينا العلم السورية ترفع في طرابلس وبنغازي وفي مصر كذلك. التواصل الشعبي ضمن البلدان العربية هذا لا جدال فيه، ولكن كيف تنظرون للموقف العربي الرسمي من الثورة السورية ومن الجلوس الوطني بالتحديد؟
واهم من يظن أن الشارع السوري سكر خفيف في الثقافة السياسية، وواهم من يظن أن المجتمع السوري ما نواضح الصورة الإقليمية له. يوم الذي جرت المقابلة مع بشار الأسد وقال كلمته التي تزيد الغضب في نفس السوريين، عندما قال أن الشارع السوري يعني يحتاج إلى فترة حتى يتعلم ثقافة الديمقراطية وفهم، ووصفه بأنه قليل الثقافة في الواقع السياسي اللي ذكرته حضرتك من أمثلة يؤكد عكس ذلك تماما. الشارع السوري لا يتعامل مع المنطقة على أنه فقط هات، لكن هو يتعامل مع المنطقة أيضا على أنها انتماء، جسد واحد. لذلك رفع شعارات تتعلق بالصومال، ورفع شعارات تتعلق باليمن الثورة اليمنية، ورفع شعارات تتعلق ضد الصين وضد روسيا، ورفع شعارات. فإذا إلى أي درجة يعني تطابق أو خدم الشارع المجتمع العربي الثورة السورية؟ أقول ما خدمها، ما في خدمة. أين الخدمة؟ ما وجدنا هذه الخدمة.
ماذا يمكن أن يقدم الشارع العربي؟
لا، ماذا يمكن أن يقدم؟ الدم السوري ليس رخيصا، هو ليس أرخص من دم إخواننا في ليبيا.
أنا قلت ماذا يقدم؟
أنا هذا الذي أقوله. إلى الآن قرار جامعة الدول العربية لا زال غير واضح تجاه القضية السورية.
تتكلم عن النظام العربي.
أتكلم عن النظام العربي، وأتكلم أيضا الحالة الثورية في العالم العربي، الحالة الشعبية في العالم العربي حالة مؤيدة إلى أبعد. يعني اليوم أنت في أي عاصمة عربية روح انزل أنت في المطار، وهذا الذي لا يفهمه النظام بحماقته، انزل من المطار، اطلع من اركب في اي تاكسي واسمع ماذا يقول السائق التاكسي، تقول انا من سوريا، فاذا به يعبر عن التعاطف الكبير والالم والانزعاج. نحن اليوم كنا في زيارة لفضيلة الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر، وهذه الزيارة كانت معبرة جدا، وشكرنا له حسن استقباله واكرامه، وشعرنا منه انه يعبر عن نبض الشارع المصري. في أن الألم يعني يغلب عليهم لما يرونه من وضع الشارع السوري وما يصيبه. فالحالة الشعبية في العالم العربي حالة تأييد لمطالب الشارع السوري في سعيه نحو حريته وكرامته وبناء دولته والمشاركة في صناعة المستقبل له. الحالة النظام العربي الحقيقة حالة يعني تحتاج إلى وقفة عندها جدا. مبادرة جامعة الدول العربية عندما صدرت وذهب بها نبيل العربي إلى النظام السوري وتحمل 3 سنوات من 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 الفرصة لبقاء رأس النظام في موقعه، هذه حالة أغضبت الشارع السوري جدا وأثبتت بأن الدم السوري وأن دم الشعوب العربية رخيص عند الأنظمة وعند الأنظمة العربية وعند المجموع العربي. يعني ما وجدنا في تلك المبادرة مثلا أن هناك حديث حول قضية محاسبة الذين تسببوا في سفك دماء السوريين، ما وجدنا هذا الكلام، وكأنهم يتعاملون مع الدم السوري على أنه أخي بندفع لكم مليون مليونين. وهذه الحماقة التي ارتكبها النظام يوم أن أراد أن يعوض عن شهداء درعا، فأنه منعوضكم مليون ليرة على الشهيد ولا مليونين، من يبيع ولده ولا أباه ولا أخاه ولا. فإذا التأييد الشعبي كبير جدا. نحن هنا في مصر عاصمة العروبة، قلب العروبة النابض، عاصمة العالم العربي الفكرية والعلمية، وجدنا أنفسنا أننا محتضنون بين أهلنا. على المستوى الأحزاب السياسية جدا وجدنا تعاطف مع الشارع السوري، على مستوى المؤسسات الرسمية. لكن المشكلة هي مع النظام العربي. النظام العربي عندنا مشكلة معه. ودعني أقول لك شيء، ويعني لا أدري إلى أي حد نستطيع أن نتوسع، وزميلنا الدكتور حسان موجود. النظام العربي كله يعلم بأن النظام في سوريا نظام غير صالح للبقاء، غير صالح للبقاء، وهو نظام يعني يحتاج إلى أن يدخل المجتمع السوري بنطاق دولة ديمقراطية حرة فيها كرامة.
سنتابع الحديث عفوا كي لا ينقطع اتصال معنا. اتصال من رومانيا، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
مروان؟
نعم، مروان دعاس من رومانيا.
حياك الله يا أخي، تفضل.
حياكم الله، بارك الله فيكم. تحياتي للأستاذ فداء وللأخ حسان الهاشمي، ولهم تحية معطرة، وبارك الله في جهودهم.
أهلا وسهلا، تفضل.
أخي، أنا أناشد إخواني في المجلس الوطني أن ينبذوا الفرقة وأن يوحدوا جهودهم وأن يلموا الشمل وأن يجمعوا ما بين الفرقاء الذين لم يضموهم إلى المجلس الوطني، وأن يكون هذا المجلس ندعو له بالتوفيق. وهذه حاجة ماسة، لأنه الثورة تتقدم خطوة والمعارضة في الخارج تشدها إلى الخلف 10 خطوات. فأرجو من الجميع أن ينبذوا الخلافات وأن لا يجعلوا شخصنا في المعارضة.
أخ مراد عفوا يا مراد، اسمعني أرجوك يا مراد. أولا جمع
مروان
يا سيد مروان، عفوا يا سيد مروان. نعم. جمع أخطاب المعارضة وأطيافها في بوتقة واحدة هذا أمر يستحيل جمعه. شكرا جزيلا لك سيد مروان، وصلت الرسالة. نتوجه بسؤالك للأستاذ حسان. أستاذ حسان، سمعت النداء، ماذا تقول؟
نعم، أنا أشكر الأخ مروان وأحييه. احنا لنا تجربة يعني سابقة في العمل يعني في إطار دعم الثورة. يعني أنا كما ذكرت منذ قليل، العمل في إطار المجلس ماضي باتجاه إيجابي بعيد عن أجواء الفرقة تماما، أنا أبشر بهذا وأؤكد على هذا، وأؤكد أيضا ما تفضلت أنت ويعني أكدت عليه، يعني هذا أظن أيضا غير خافي على الجميع، أنه جمع المعارضة بنسبة 100% هذا أمر ما هو وارد، لكن
أكبر عدد ممكن.
أكبر عدد ممكن، يعني لما تكون الأسس المطروحة مقبولة. يعني نحن نقول الآن الباب مفتوح ومشروع موضوع على الطاولة للجميع من أن يطلع عليه ويدلي بدلوه فيه، ثم يعني يشارك في هذا المشروع مشاركا حقيقيا. هذا يعني هو ابتعاد حقيقي من القلب وليس مصطنعا عن أن يكون هناك محاولة يعني لفلفة الأمور أو شيء من هذا. لكن أنا يعني أذكر أيضا ما ذكرته منذ قليل، يعني نحن قدرنا أن نشتغل على هذا المشروع السياسي يعني أذكر الآن اليوم إحنا يعني بعد ما انتهت الثورة الليبية، إخواننا في ليبيا الآن بدأوا يشتغلوا على هذا وبدأ تطلع عندهم القضايا التي إحنا شغالين فيها الآن.
نعم.
وهذا نفس الشيء طبعا الأجواء لا تزال في مصر ما انتهوا منها، فهذا حقيقي. نحن يعني بس أنا أدعو الله عز وجل أنه يكون ما نقوم به اليوم هذا اللي يعني هو زي التوفير، يعني هو أنت وفرته للمستقبل، فأن يكون يعني بركته قادمة في تقصير الوقت في قيام إن شاء الله تعالى مشروع مستقبل سوريا، المستقبل الذي يعني التي نطمح إليها جميعا.
دكتور فداء، في السؤال الأخير سيدي الكريم، ربما خطر ببالك سؤال ولم أسأل، أدعوك الآن تتوجه إلى أهلك بسوريا، إلى المعارضة، إلى الثوار.
والله أنا السؤال الذي خطر في بالي يعني أتوقع أن يسأل عنه، وخطر في بالي أنك تسألنا عنه وكلنا كسوريين نتساءل عنه، متى سيعترف هذا النظام بأنه ساقط الشرعية وانتهى دوره في المجتمع السوري ولا مكان له إطلاقا من أعلاه إلى آخره؟ متى سيقتنع هذا النظام بأنه قطع كل سبل التواصل معه بكل معنى الكلمة؟ يعني لم يعد هذا النظام فيما يبدو يفهم حتى يقيم نفسه، يعني هو دخل في طريق، أنا عم أقول هذا النظام يجب أن يعترف بأن الواقع السوري تجاوزه بكثير وأسقطه وهو ساقط أصلا، يعني هو ساقط الشرعية أصلا منذ زمن. فالسؤال الذي يعني يخطر في بالي دوما، متى سيعترف النظام بأنه لم يعد شرعيا، لم يعد يمثل لا تاريخ السوريين ولا ثقافة السوريين ولا مكانة ولا 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 مستقبل السوريين؟ هذا النظام الذي يعني انتهك الحرمات وتطاول على المقدسات وتطاول على تاريخ سوريا الأخلاقي والقيمي، فمتى سيقتنع فعلا بأنه انتهى ولا مكان له في مستقبل سوريا؟ نحن في المجلس الوطني حقيقة نعتبر بأن النظام مقطوع الصلة تماما مع أي فرصة لبقائه ولو لأسبوع قادم لو أمكن أن يتخلص منه المجتمع السوري. ربما يكون هذا الكلام في ظاهره يعني صعب جدا أن يتحقق في درجة العنف الذي يمارسه، لكن ظني أننا قريبون جدا من هذه المحطة، جدا قريبون.
بارك الله فيك. قبل النهاية لابد أن نذكر ونتوجه إلى سمو أمير الكويت بالتدخل ولو شخصيا من سموه الكريم بالإفراج عن الزميل الأستاذ الصحفي مشعل النامي الذي احتجز في مخفر الفردوس، وتتعهد قناة صفا بكل الدعم وكل التكاليف جراء ذلك. وأخيرا وليس أخيرا نتوجه إليكم أيها الأعزاء المشاهدون بخالص الشكر للمتابعة وشكر موصول للدكتور فداء المجذوب الذي رافقنا في هذه الحلقة، كذلك نتوجه بالشكر إلى الأستاذ حسان الهاشمي، وشكر أولا وأخيرا إلى الله سبحانه وتعالى الذي نتمناه ونرجو منه أن يحفظ أهلنا في سوريا. اللهم احفظ أهلنا في سوريا، واللهم أحسن خلاص معتقليهم وارحم شهداؤهم. وشكرا جزيلا لكم، كذلك الشكر الأخير للأخ عمر الفاروق مخرجا وأحمد شعبان معدا، وهذا محمد نعيمي يحييكم من قناة صفا، وإن كان بالعمر بقية نلقاكم بعون تعالى. السلام عليكم.